بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أرسله الله رحمة للعالمين نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسعدنا في هذه الليلة المباركة الطيبة إن شاء الله أن نستضيف فضيلة الشيخ الوالد المربي الشيخ عبد الغني بن حسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في اللقاء الرابع من التعليق والشرح على وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد بن نهيك النخعي رحمه الله تعالى، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
بارك الله فيك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة الكرام مع هذه الوصية الجامعة النافعة، وكذلك الماتعة حتى في أسلوبها، في طريقة سردها وبيانها وتقرير مضامينها أي موضوعاتها، وكذلك وتيسير العبارات التي تدل عليها الآيات والأحاديث، أي حتى في تعبيره تعبيرا شرعيا، يعني أصله رسمه حرفه لفظه معناه أثره في القرآن والسنة. هذا هو تعبير السلف، بدءا بالصحابة الذين أخذوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون كذلك عنهم أخذوا، وهكذا دواليك، وبقي السلفيون يقتدون ويأتسون ويتبعون ولا يبتدئون، بمعنى حتى في تعبيرهم. فهذه الوصية التي أوصى بها كما ذكرتم، وكما ذكر يعني مثلا من رواها، وذكرنا كثيرا منهم، ذكرنا مثلا ابن عبد البر في كتابه كذلك جامع بيان العلم، جامع بيان العلم وفضله، وكذلك الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، وذكرها كذلك الإمام ابن تيمية في رده على اعتراضات يعني هؤلاء الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية، وابن القيم ذكرها في مواضع، منها التي حيث شرح هذه الوصية وهذا الأثر في كتابه الماتع الجامع، كذلك النفيس وهو كتاب مفتاح دار السعادة، وذكرها كذلك الطحاوي في كتاب له أسماه الاتباع في باب التقليد كما سيأتي، وغيرهما، وكذلك الإمام الشاطبي وغيرهم. المهم باختصار، رأينا كيف أن الإمام الخليفة أمير المؤمنين الصحابي الجليل الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب كيف قسم الناس، وكأنه ليس قسما خاصا هكذا، إنما هو في حق قسم حاصر جامع، يعني الناس في هذا المجال كما ذكرنا في الدرس السابق لا يخرجون من أحد هذه الأصناف والأقسام والمراتب الثلاثة، هذه الأقسام الثلاثة. فذكر بدليل أنه تلفظ أنه قال الناس ثلاثة، هذا عند الأصوليين يسمى بمفهوم العدد، يعني عدد، يعني أقسام الناس إما أن يكونوا أو يكونوا أو يكونوا، ولا يخرج عن هذا العدد وعن هذا الحد في هذا التعريف في هذا التقسيم وهذا الترتيب. فذكر أنه إما أن يكون الإنسان أو قسم من الناس حيال وفي مجال طلب العلم واهتمامهم بالعلم وسعيهم وامتلاكهم، ويعني إيجادهم واستحضارهم واستظهارهم واستصحابهم للهمة والعزيمة والإرادة في طلب العلم والصدق والمحبة لهذا العلم والرغبة إلى غير ذلك، كما سيأتي في ثنايا شرح هذه الوصية، لأنه سيفصل ذلك تفصيلا في هذه الوصية. المهم باختصار، إما أن يكون عالما ربانيا كما ذكرنا، أو يعني فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاح، على سبيل نجاة، أي على سبيل النجاة، والقسم الآخر دون ذلك هم همج رعاع، يعني هؤلاء لم ينالوا هذا الخير، لم ينالوا حظا ولا قسطا ولا رفعوا رأسا ولا أبدوا طلبا ولا همة ولا رغبة أو عزيمة في طلب العلم، إنما هم همج رعاع كما سيأتي، أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا، ها هو فسر، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ثم ذكر آثار وثمار وحكم وفضائل العلم يا إخوان. لهذا بارك الله فيكم، نجد مثلا قلت بأن الإنسان لما يذكر أثرا يذكر له شواهده مما يدل على ذلك لفظا أو معنى، إن لم يأتي ما يعضده ويؤيده هكذا صراحة وكذلك يقويه ويكون شاهدا ومتابعا ويكون دالا عليه، إن لم يكن ذلك في اللفظ كان في المعنى، وبالتالي يكون اشتراكهما في الحكم، هكذا يكون اشتراكهما في الحكم والفضل والأثر والثمر. لذلك هذا الذي قال لما ذكر هذا التقسيم الثلاثي، هذا الإمام يعني ابن عبد البر مثلا في كتاب جامع بيان العلم وفضله ذكر ذلك، يعني في كل صرع في كتابه أورد هذا القسم، وأشار حتى لما ذكر هذا الأثر، قلنا بأن الإمام ابن عبد البر ذكر هذا الأثر في كتابه الجامع الذي اسمه جامع بيان العلم وفضله هكذا، فذكر في باب أي من أبواب ذلك الكتاب بابا ترجمه وصدره ببيانه
بأن العالم والمتعلم مشتركان، بأن العالم والمتعلم مشتركان هكذا، ولا يكون معهما غيرهما. ما هو الذي جعل هذا الاشتراك؟ فالعلم راحم بين أهله، الجامع هنا هذا العلم النافع، هذا العلم يا إخوان الذي دل على ذلك، فذكر آثارا وإن كانت كثير منها في سندها مقال أو وهن أو ضعف، لكنها كما ذكر العلماء ومنهم ابن عبد البر أشار، ومن حقق هذا الكتاب النفيس كأشاروا إلى ارتقائها إلى درجة الحسن، وأنها ينجبر ذلك الضعف بمجيء شواهد ومتابعات وطرق أخرى تعددت، فارتقى ذلك إلى درجة الحسن لغيره. منها مثلا ما رواه ابن ماجه والترمذي من حديث أبي هريرة، قلت أوردها الإمام ابن عبد البر في كتاب هذا، يعني في بيان جامع بيان العلم وفضله، مصدرا هذا الباب ومترجما له بلفظه، يعني بلفظ أو عبارة أو ترجمة كما يقولون، باب هكذا، يعني باب قوله صلى الله عليه وسلم العالم والمتعلم شريكان، وإسناده حسن كما ذكر أهل العلم بمجموع طرقه. وكذلك جاء يعني من روايات أخرى كذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى، هذا حديث يعني مثل ما نقول أبي هريرة فيه قول صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك عند الترمذي عند ابن ماجه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، الحديث الحسن: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه أو معلم أو متعلم. وكذلك جاء من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله، والعالم والمتعلم شريكان في الأجر، وسائر الناس انظروا وسائر الناس همج لا خير فيهم. وجاءت كذلك من روايات أخرى. فإذا فلا شك أن البداية تكون ببيان الأفضل وتقديمه على سبيل التفضيل وعلى سبيل التشريف، هذا الذي ينبغي أن يعلمه الإنسان. ولذلك ذكر رحمة الله عليه فقال، يعني أشار إلى، وهنا توقفنا في المجلس السابق لما قال فعالم رباني، ذكرنا بأنهم أشاروا إلى معنى كلمة رباني كما قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون هكذا. إذن يشير يعني الإمام الخطيب البغدادي كما في كتابه قلنا الفقيه والمتفقه، لما ذكر هذا الأثر وتناوله بشيء من الشرح والبيان والتفسير والتوضيح حتى يفهم الناس اللفظ على مراده ومعناه ومراده ومقتضاه فيستفيدون وينتفعون، وهذا هو الفقه. الفقه هو العلم بشيء والتفهم له، أن تفهم المبنى وكذلك المعنى. ومعنى كما قال، ومعنى الرباني في اللغة الرفيع الدرجة في العلم. وذكرنا يا إخوان يعني العالي المنزلة ورفيع الدرجة هكذا، ربنا رفع العلماء على غيرهم، لم يجعل المتعلمين أنفسهم متساوين في الدرجة والقدر والفضل والمكانة هكذا، والمنزلة، لا، جعل الله منزلة أهل العلم أفضل ممن دونهم ولو بصورة نسبية وإن كانوا مشتركين في الطلب، إلا أن التفوق والفضل يعني والرفعة والثناء تكون بحسب نيله وحظه وحظ الواحد من العلم كثرة ووفرة. ولذلك صدر الإمام البخاري كتاب العلم بإحدى الآيات الدالة على هذا المعنى، وهي قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والناس متفاوتون في ذلك ومتفاضلون كذلك. ولهذا قال: أعلاهم أسماهم أرفعهم درجة هم هؤلاء العالم الرباني. فهنا يشرحون كلمة رباني كما جاء عن مجاهد ابن جبر مثلا، وما جاء عن عطاء كذلك عن يعني سعيد بن جبير في قوله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال: أي كونوا حكماء فقهاء. رأيتم يا إخوان، كونوا حكماء فقهاء. وجاءت كذلك يعني روايات في بيان كونهم يعني كون عالم رباني بمعنى فقهاء علماء، كما جاء في سنن سعيد ابن منصور يعني هكذا عن أبي رزين في قوله هكذا. قرأت على الحسن ابن أبي بكر عن أبي عمر الزاهد محمد ابن عبد الوهاب قال: سألت ثعلبا هكذا عن هذا الحرف رباني، فقال: سألت الأعرابية، أي ابن الأعرابية في الحقيقة، لعل هذا في النسخة فيها فقط. سألت ابن الأعرابية فقال: إذا كان الرجل، انظر متى يكون ومتى يعتبر ويسمى ويلقب العالم ويعرف العالم كونه عالما ربانيا. ليس كل من علم نال هذه الدرجة، أي إنما حتى يرتقي وينتقل إلى درجة أخرى، فلا يكون العلم قاصرا عليه، إنما يتعداه كذلك ويبذل ذلك العلم لغيره، ويكون أول المستفيدين والمنتفعين بهذا العلم. يكون أول المنتفع، هو نفسه ينتفع بهذا العلم، يعلمه حق العلم ويعمل به حق العمل، وكذلك يعلمه ويبذله وينشره ويرويه يعني للناس حتى يتعلموا. وهذا هو الأصل في الفضل وتسمية واعتبار ذلك العالم ربانيا. قال: سألت ابن الأعرابي فقال: إذا كان الرجل عالما عاملا معلما، قيل له: هذا رباني. أما يعني إذا حرم من ذلك يعني بكل يعني خطر منها، يعني لم ولو كان عالما لم يكن عاملا أو لم يكن معلما، فإنه كذلك لم يقل له رباني، لم يسمى ولم يلقب ولم يطلق عليه ولم يصطلح بهذا الاسم عليه. قال: وبلغني عن أبي بكر ابن الأنباري عن النحويين أنهم يعني كذلك يعني أن الربانيين منسوبون إلى الرب تعالى، وأن الألف والنون زيدتا للمبالغة في النسب، كما تقول: لحياني جبهاني، إذا كان عظيم اللحية والجبهة عظيم اللحية والجبهة، رأيتم؟ وكذلك قال الإمام ابن القيم الجوزية، ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، في وقلت بأن هذه الوصية اهتم بها واعتنى بها، يعني وعني بها اعتناء شديدا كبيرا الإمام ابن القيم، فشرحها في كتابه مفتاح دار السعادة في صفحات عديدة، في صفحات عديدة. قال كذلك رحمة الله عليه الإمام ابن القيم، قال والعالم الرباني، يعني يثبت كيف من كانوا يطلقون وسبب إطلاقهم، يعني وحقيقة إطلاقهم وأصل إطلاقهم عليه هذا اللقب أو هذا الوصف أو هذه المرتبة والدرجة. يقول يعني ابن القيم كما في مفتاح دار السعادة، والعالم الرباني قال ابن عباس رضي الله عنهما هو المعلم، أي الذي تعلم وعلم، ولا شك أن المعلم قبل أن يكون معلما كان متعلما، لأن العلم يكتسب، لأن العلم ينال، لأن العلم يتعلم، يؤخذ من مصادره وحملته وأهله وذويه، الأمناء، الحكماء، الفقهاء، العلماء. نعم يا إخوان، ولم يولد أحد لا متعلما ولا عالما. قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لهذا إذن فأشار إلى أنه هو المعلم، أي الذي علم ولا علم عفوا ابتداء وتعلم. ورأيتم كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني يسأل الله تعالى أن يعلمه وأن ينفعه بما علمه، هو قدوة الربانيين وأسوة الربانيين، فهو العالم والعامل والمعلم بحق وصدق في كمال ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك فأشار إذن هو قائلا هو المعلم، يعني بمعنى أخذه من التربية، أي بمعنى هذه الكلمة، يعني كلمة الرباني أخذت من كلمة يعني التربية، أي يربي الناس ويربيهم به كما يربى الطفل، كما يربى الطفل، أي بمعنى كما يربي الطفل والده أو أبوه. ولذلك وقال سعيد بن جبير هو الفقيه العليم الحكيم، إلى غير ذلك مما ذكر في بيان ذلك. إذن فهذا الذي ينبغي يعني بكل صراحة أن يعلمه الناس في معنى كلمة رباني، هكذا ولا لا؟ عالم رباني، فهذا العالم الرباني هذا الذي علم كما قلنا وعمل بذلك العلم، لأن المرأة في الحقيقة لا يخرج من درجة الجهل ومنزلة الجهل ولو بصورة نسبية حتى يعمل بما علم. فإذا كان المرء لم يعمل بما علم ترى أعماله مخالفة لعلمه، مناقضة لعلمه، مغايرة ومعاكسة ومعادمة كذلك أو معدمة كذلك، لذلك هذا ليس شيئا حسنا. فالعالم الرباني علم ذلك حق العلم وعمل به على وجهه ومراده والوجه المطلوب كذلك كما يعلم، وكذلك يعلمون الناس. فلا شك أن العلماء يجب عليهم البيان، كما قال تعالى لنبيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. والنبي رغب أصحابه في بلاء في تبليغ ونشر وتعليم ذلك، فقال: بلغوا عني، أي بلغوا ما استطعتم، بلغوا عني ولو آية، يعني بمعنى بجملة ولو جملة واحدة لغة، ولو جملة واحدة بمعنى كل على قدر استطاعته. وهذا حتى ينتفع الناس بهذا العلم، ولذلك توالت وتضافرت وتظاهرت وتكاثرت عند أهل السنة والجماعة الروايات في بابي وموضوعي وسياقي نشر العلم وتعليمه الناس. ونظرا لفضل ذلك، فإن معلم الناس الخير يستغفر له من في السماوات والأرض، حتى الحوت في البحر والنمل في الجحر يستغفرون لمعلم الناس الخير لفضله. المهم باختصار شديد، بعضهم يخطئ لما يفسر يعني هذه لطيفة ونكتة وفائدة. بعضهم يقول لعل يعني يفهم من قوله تعالى: وكأن من نبي قاتل معه ربيون كثير. ففي الحقيقة لا يراد وليس معنى الربيين أي الربيون هنا في الحقيقة ليست معناه أنهم ربانيين، ليس معنى ذلك أنهم ربانيون. فالربيون في الحقيقة كما هو في تفسيري وبيان أهل العلم هم الجماعات، يعني وهذا بإجماع المفسرين واتفاقهم على أنهم المراد بذلك بكسر الراء طبعا ربيون، والربة بكسر الراء هي الجماعة. هذا هو اللي حتى لا يعني ممكن جدا، وحتى لا يوصف بعضهم يقول ربي يفهم بأنه رباني، لا هكذا إذن. ولا يوصف إذن كما قال ابن القيم العالم بكونه رباني حتى يكون، هذه الخلاصة. فلا يوصف العالم بكونه ربانيا حتى يكون، انظروا، عاملا بعلمه ومعلما له. فهذا إذن هو القسم الأول الذي ذكره الإمام يعني ابن يعني حتى يعني قلنا الخليفة أمير المؤمنين الصحابي الجليل علي بن أبي طالب كقسم أول. قال: الناس ثلاثة، هكذا ولا لا؟ الناس ثلاثة، فعالم رباني، ثم قال: ومتعلم على سبيل النجاة. ذكرنا ذلك أن هذا المتعلم على سبيل النجاة أي قاصدا بعلمه النجاة، وهو في الحقيقة يكون مخلصا في طلبه، يستحضر في تعلمه، هكذا ولا لا؟ يبدي حرصا على ذلك، هكذا. إذن يعني فهذا يكون، وكذلك يستحضر ويستظهر حينئذ، ويستصحب مع ذلك ابتداء ودواما وانتهاء كذلك، يستحضر ويستشعر هذا الشعور وهذه الهمة والعزيمة والإرادة في طلب العلم في تعلمه، يتعلم ما ينفعه، هكذا. ويكون عالما يعني عاملا عفوا بما علم، لكنه إنما كان ذلك على سبيل نجاته، يعني بكل صراحة، وهو أنه تحرى من العلم ما ينفعه، تعاطاه وتعلمه وآتاه، وكذلك حرص ويعني على ضبطه وفهمه وفقهه وعقله والعمل به، إنما كان قاصرا على الذي يعني ما ينتفع به هكذا يعني فقط على فقط من أجل العمل. لا نجده مثلا يتعلم من أجل أن يعني يكون علمه واسعا جامعا شاملا هكذا. إذن قال ابن القيم كلمته الرائعة في ذلك رحمة الله عليه لما قال والقسم الثاني متعلم على سبيل النجاة، أي يقصد أي قاصدا بعلمه النجاة، وهو المخلص في تعلمه، المتعلم ما ينفعه، العامل بما علمه. فلا يكون المتعلم على سبيل نجاة إلا بهذه الأمور، أي سبيل النجاة، المتعلم على سبيل النجاة الذي يكون ما شاء الله مخلصا في تعلمه، المتعلم ما ينفعه، العامل بما علمه. شايفين الإخلاص في ذلك والهمة والعزيمة والإرادة على التعلم وضبطه لذلك ما شاء الله وحرصه على العمل وقد عمل بما علم، هذا يكون قد استوفى واستجمع واستوفر تلك الشروط، تلك الأمور الثلاثة التي لا يكون المتعلم على سبيل النجاة إلا إذا استوفاها واستجمعها واستوفرها فكرها حتى يعلمها الإنسان بارك الله فيكم. وإن تعلم ما ينفعه يعني بكل صراحة قلنا هذا إذن هذه الأمور، فإنه إن تعلم ما يضره ولا ينفعه، هذا الذي يريد أن يمثل، يريد أن يبين شيئا مهما، يعني بمعنى يتعلم ما ينفعه، يتعلم ما ينفعه ويحذر ويتقي ويدرأ ويجتنب ما لا ينفعه فضلا عما يضره. قال فإنه إن تعلم ما يضره ولا ينفعه لم يكن على سبيل النجاة. كيف النجاة لا تجتمع مع ما يضر الإنسان؟ فلا تجتمع المضرة والمنفعة، فإذا فوجود المنفعة تقتضي انعدام ورفع ودفع المضرة، ولا لا يا إخوان؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى بيّن من صفات عباده الصالحين أنهم يتعلمون ما ينفعهم ولا يضرهم، هؤلاء الذين لهم خلاق ولهم فضل ولهم حظ يعني في هذه الحياة، وكانوا سلكوا سبيل النجاة وأخذوا بأسباب النجاة في طلبهم للعلم هكذا. إذن فينبغي إذن قال وإن تعلم ما ينفعه ما ينتفع به لا للنجاة فكذلك، كذلك هذا إن تعلم علما ينفعه ولكنه لم ينتفع به، يا إخوان عنده علم نافع بمعنى مستمد كما أشرنا إلى بيان ذلك العلم النافع الذي دلت عليه النصوص الشرعية هكذا. ما هو العلم النافع؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله أن يعلمه العلم النافع وأن يعلمه وأن ينفعه بذلك العلم. وأن يزيده علما هكذا، وكان يتعوذ من علم لا تعلموا أو ناموا وأدركوا العلوم النافعة وعلموها وقرأوها وفهموها وأدركوا نفعها ومصلحتها ولكنهم لم ينتفعوا بها. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، أو كالعير في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. هنا في الحقيقة يشير إلى ذلك الذي يتعلم العلم لا يريد به النجاة، النجاة، هكذا يعمل به، ويعني يكون مخلصا، يكون صادقا، يكون ملتزما، يكون منضبطا في ذلك بتلك العلوم ومرتبطا بها ابتداء وانطلاقا ودواما واستمرارا وانتهاء وخاتمة، حتى هكذا ينبغي. فقال هذا لا، والأحاديث في ذلك كثيرة كما تعلمون، وفيها الوعيد الشديد. وتذكرون لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأوائل الذين تسعر بهم النار لم ينفعهم علمهم، حتى وعندما يعني علموه لم يكونوا مخلصين في ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن هذه الثلاثة في هذا العالم: العلم والعمل والتعليم. حتى المعلم ينبغي أن يكون مخلصا، والعامل كذلك يكون مخلصا. فإذا هذا الإنسان لم يعمل بعلمه ولم يلتزم كان من الغاوين كما تعلمون، لم يكن من المهتدين، من الراشدين، هكذا يا إخوان بارك الله فيكم. ولهذا إذن كما ذكر لم يكن على سبيل النجاة، وإن تعلم ما ينتفع به لا للنجاة فكذلك. يذكر ابن مسعود كما في أثره قوله المروي عنه، رواه الدارمي في سننه بإسنادين، أحدهم صحيح والآخر حسن، وكذلك الحاكم في مستدركه وغيرهما، قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو، يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير، ويتخذها سنة، وإذا ترك من شيء قيل تركت السنة؟ قال ومتى ذاك، أي متعجب، كيف يحصل هذا؟ ومتى ذاك؟ متعجبين مستغربين. قال: إذا ذهبت علماؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم، إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة، انظروا، وتفقها لغير الدين، تجده متفقها ولكنه لغير الدين. ولهذا كما ذكر الحديث كما في رواية أظن كعب بن مالك، حديث ما ذئبان جائعان ضاريان أرسل في غنم، تحفظونه، أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الدين أو الشرف لدينه. حرص المرء على المال، أقول حرصك، يعني ما ذئبان جائعان ضاريان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال، هذا واضح. انظروا الحرص على المال يبدأ بالمباح، وبعدين لا يشبع هذا الإنسان، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا تراب، كما في حديث أنس وفي الصحيحين مثلا. لا أقول يعني قال، وتصور يعني هذا حرص على المال والشرف لدينه، ما يريد يعني أن ينال هذه الدرجة الربانية من عند الله، منحة ربانية بإخلاصه وصدقه وعلمه الشرعي، طلبه بصورة، طلبه وناله وحازه وظفر به بصورة مرعية مرضية شرعية، هذا هو الذي ينتفع بذلك. أما غيره الذي مع تعلمه ما ينفعه لا للنجاة، لم يرد ما ينتفع به، يعني تعلم ما ينتفع به لكن لا للنجاة كذلك، وإن تعلمه ولم يعمل به لم تحصل له ولم يحصل له النجاة أيضا. ولهذا وصفه بكونه على سبيل النجاة، أي على طريق التي تنجيه. ينبغي هذه طريق شيء ما شاء الله، طريق النجاة، هذا العلم نافع ينبغي أن تستحضر أسباب الانتفاع، أن تستظهر، تستجمع، تستوفر، تستوفي، تدرك، تنال، تحصل أسباب النجاح. فالنبي قال كما في حديث أبي الدرداء، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، رأيتم، يلتمس فيه علما، يريد العلم الشرعي، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هكذا ولا لا يا إخوان؟ ثم ذكر المهم الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى، يعني يبين، ولهذا وصفه على كون على سبيلي، أي على طريقي التي تنجيه، فلا بد أن تسلكها كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أو تجد قوله تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. هذا الصراط الذي ينبغي أن تكون صائرا إليه، سائرا عليه، مستقرا، مستمرا في سيرك على وجهه، لا تميل، لا تعوج ولا تعرج لا عنه، لا يمنة ولا يسرى، كما ذكر كما في الآية الكريمة: وأن هذا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن يا إخواني بارك الله فيكم، ثم ذكر، أقول ثم ذكر رحمة الله عليه قسما آخر، هذا القسم الآخر على سبيل الذم. وقبل أن أذكر هذا القسم، يعني بكل صراحة قد يقول الإنسان: لقد ذكرت لنا العلم النافع في تعريف مثلا الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، كما ذكرنا بعض كلامه في جامع العلوم والحكم وفضل علم السلف على الخلف كذلك، فيعني فيقول: ما بيان سب، يعني وما سبب نفع ذلك العلم، أن يكون ذلك العلم نافعا؟ ذكرنا يا إخوان بارك الله فيكم في الدرس السابق لما ذكرنا بأن يعني العلماء كما جاء عن السلف رحمة الله عليهم لما ذكروا بأن العلم كما تعلمون هذا العلم، يعني والعالم إما أن يكون عالما بأمر الله، عالما بالله، عالما بأمر الله، عالما بالله، غير عالم، ليس بعالم بأمر الله، وكذلك عالم، يعني كذلك عالم بأمر الله، غير عالم بالله، أفضلهما وأكملهما هو ذلك الأول الذي هو عالم بالله وعالم بأمر الله، هكذا. إذن فالعلم إما أن يكون على اللسان، فهذا يكون حجة على ابن آدم، حجة عليه، ولأما إذا كان هذا العلم ويعني استقر في قلبك وسكن ووقر في قلبك، يعني ما شاء الله، وأثر فيك في كل أعضائك، أن مدار صلاح القلوب على أقول الجوارح على القلوب، هكذا تصلح بصلاحها يعني وتفسد كذلك بفسادها. أقول الإمام يعني ابن القيم ذكر متى يكون العلم، يعني كونه سبب العلم، يعني أن العلم النافع يعني ترى يدلك على أشياء، لما ذكر العلماء بأن العلم ليس بكثرة الرواية كما ذكر الخطيب نفسه في ذلك الكتاب، هكذا إذن يعني، وغيره أيضا، وكذلك ابن رجب ساق وأورد وذكر روايات تدل على أن العلم الخشية، خشية الله، وقال بعضهم: من خشي الله تعالى فهو عالم، هكذا إذن، ومن عصاه فهو جاهل، رأيتم، وغير ذلك. والآية الكريمة صريحة في ذلك وموضحة لذلك ومبينة كذلك. قال لما قال تذكرون الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، هكذا. إذن فأقول باختصار شديد، ذكر ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه سبب يعني كون العلم النافع هكذا، أن هذا العلم النافع يعني نافعا، وتراه يدلك على أمرين، يدلك على أمرين، هذا العلم يقودك يسوقك، ما شاء الله ينير لك يضيء لك يبين لك، يدلك على أمرين عظيمين، أحدهما معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. الأمر الثاني الذي يدلك على ذلك، حتى تجد كأنك تقول من أمارات وعلامات العلم النافع وآثار وثمار العلم النافع، إنه سبب وسبيل إلى ذلك، وأنه دليل وبرهان على ذلك، وأنه علامة وأمارة على أنه علم نافع، إذا وجدت ذلك في عقلك ولسانك وقلبك وفي كل الجوارح وفي نفسك، هكذا. إذن قال الأمر الثاني، المعرفة هي المعرفة بما يحبه، انظروا حتى يجد الإنسان هذا العلم النافع، وجده العلماء الربانيون فعملوا به على أكمل وأتم وأجمل وأشمل وجه، وعملوا يعني علموه وعملوا به أي أعملوه وعلموه أيضا، بينما حظ غيرهم قد يكون منه ولكنه قصير. قليل هكذا، إنما على سبيل النجاة كما ذكر الأثر، هكذا كما ذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قلت إذن فهذا ذكر الإمام ابن رجب. قال الأمر الثاني، المعرفة يعني هذا العلم يدلك على ذلك وسبب إلى ذلك وسبيل إلى ذلك ودليل عليه. قال المعرفة هذا العلم ما شاء الله يدلك ويبين لك معرفة يجعلك تعرف ويجعلك تعلم وتدرك ما يحبه الله وما يرضاه وما يكرهه وما يسخطه أيضا من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال، هكذا. فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد هكذا عما يكرهه ويسخطه أيضا. فمتى بكل صراحة يعني يكون العبد يعني يجد ثمرة ذلك، فمتى أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع. فبهذه العلامات وبهذه الآثار والثمار التي وجدها يعلم الإنسان قد انتفع بهذا العلم وأن هذا العلم نافع حقا. ومتى كان العلم نافعا وقر في القلب هكذا، فقد خشع القلب لله وانكسر له هكذا، يعني وذل كذلك لهيبته يعني وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما. فالعلم النافع إذن يا إخوان هو ما باشر القلب هكذا، فأوقر فيه معرفة الله وعظمته وخشيته وإجلاله وتعظيمه ومحبته. ومتى سكنت هذه بكل صراحة الأشياء فيه يعني خشع، فخشعت الجوارح كلها تبعا لخشوعه. بارك الله فيكم. يعني لعل المؤذن قد أذن، فنحن على عهدنا بهذا الوقت، وخاصة وأنكم متقدمون علينا ببضع دقائق، فنكمل الحديث إن شاء الله بإذن الله تعالى يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت. وإلى ذلكم الوقت يا إخوان استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم، وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم.
إن شاء الله يوم الأربعاء
بإذن الله شيخنا، حفظكم الله.